الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب حسن الخلق. وحسن خلق العبد عنوان سعادته في دنياه وأخراه، وكلما زاد المرء خلقا وأدبا زاد بذلك إيمانا، لأن حسن الخلق من الإيمان. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقوله أكمل هذا أفعل تفضيل، ففيه دلالة على أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة. وفيه أن الإيمان مما يكمل به الإيمان حسن الخلق، وأنه كلما ازداد العبد خلقا زاد بذلك إيمانا، لأن حسن الخلق من الإيمان. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد ذلك، فتعلو به درجته عند الله، ويرتفع به مقامه عنده سبحانه وتعالى. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا فيه تنبيه على مسألة مهمة في باب حسن الخلق، وهي أن من الناس من يجمل خلقه ويطيب في تعامله مع أصدقائه ورفقائه، ثم إذا رجع إلى البيت متعبا من ملاقاة الناس والعمل تغيرت أخلاقه في بيته، وساءت معاملته لأهله، ولم تكن تلك المعاملة التي يعامل بها الناس. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، باب حسن الخلق الذي به كمال الإيمان، قال: وخياركم خياركم لنسائهم. بمعنى أن المرء عندما يكمل خلقه ويطيب ينبغي أن يكون لأهله، أهل بيته وولده، من هذا الخلق النصيب الأوفر والحظ العظيم. لكن بعض الناس إذا رجع إلى بيته تتغير أخلاقه وتسوء معاملته مع أهله، ثم إذا لقي الناس أخذ يعاملهم بالمعاملة الجميلة الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: كلما كان العبد أحسن أخلاقا كان أكمل إيمانا. وقوله: وخياركم خياركم لنسائهم، وذلك بالبشاشة وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والصبر على إيذائها. وفي رواية: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم للنهار، القائم بالليل، أي المستمر في صيام النهار وقيام الليل. فالمرء يدرك بحسن خلقه هذه الدرجة، قال يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا يدل على عظم مكانة حسن الخلق في دين الله عز وجل، ويدل على أن حسن الخلق مما يتقرب به إلى الله، كما أنك تتقرب إلى الله بالصلاة والصيام، فأيضا تتقرب إليه سبحانه وتعالى بالخلق الطيب مع عباد الله، والمعاملة الحسنة الرفيقة، فإن هذه المعاملة لها أثرها في المجتمعات صلاحا واستقامة وقوة إيمان، بخلاف إذا فسدت أخلاق الناس فإن بفسادها مضرة على أديانهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالخلق الحسن يزداد به الإيمان، والخلق السيء ينقص به الإيمان. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يتعامل مع أو يتعامل بالأخلاق على أنها دين، على أنها دين وقربة لله سبحانه وتعالى. يعامل الناس بالخلق الحسن لا لشيء يرجوه من الناس، وإنما لشيء يرجوه من الله، علو منزلة ورفعة درجة ومحبة الله سبحانه وتعالى له. قد تقدم معنا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأخلاق العظيمة العالية الرفيعة يحبها الله، وتعلو بها درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن يتعامل مع الناس بالخلق الحسن قربة يتقرب بها إلى الله، لا لشيء يرجوه من الناس أو لمصالح دنيوية. بعض الناس ربما تعامل بالمعاملة الحسنة لمصالح دنيوية، لمصالح دنيوية. إذا أردت مثالا، قد تجد الآن في بعض الكفار من عنده أخلاق حسنة، معاملة طيبة، لكن هل هذه المعاملة الحسنة والخلق الطيب يرجو بها شيئا عند الله؟ هل هي قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ويتعامل بهذه المعاملة لمصالح آنية ودنيوية، إما سمعة يريدها أو شهرة يطلبها أو تجارة يريد أن ينميها أو غير ذلك. لكن الذي يميز المسلم في خلقه أن خلقه دين وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خلق الكافر لا ينفعه عند الله، لأنه ما تقرب به إلى الله، وخلق المؤمن ينفعه عند الله لأنه فعله قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي أنبه عليه يجعل المسلم لا يغتر بخلق الكافر إن حسن، لأن خلقه ليس ديانة، ولا يجد عليه شيئا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس ديانة، ليس قربة لله. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، ذكرت أخلاق عظيمة له، يفك العاني ويكرم الضيف وكذا، وذكرت أخلاق وتعاملات عظيمة جدا له. قالت: هل ينفعه ذلك أي عند الله إذا لقي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يقوم بهذه الأعمال لشيء يرجوه يوم الدين، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فالخلق الذي يتعامل به المؤمن يتعامل به ديانة وقربة ولشيء يرجوه عند الله، ولهذا المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هل تظنون أو هل يظن أحد أن الذي يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم هو ذاك الرجل الذي يتعامل بالخلق لمصالح دنيوية؟ هل هو هذا الرجل الذي يتعامل بخلق حسن لمصالح دنيوية ليس لأجل الله؟ أبدا. الذي يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم هو من صلحت نيته في خلقه وحسنت نيته في خلقه، يعامل الناس بخلق حسن لشيء يرجوه عند الله، مثل ما أنه يصلي لشيء يرجوه عند الله ويصوم لشيء يرجوه عند الله، كذلك يحسن خلقه مع الناس لشيء يرجوه من الله، فيدرك بذلك درجة الصائم القائم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة حسن الخلق، وأنه يبلغ صاحبه أعلى الدرجات وبسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله الزعيم أي الضامن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضامن لمن قام بهذه الأمور المذكورات في هذا الحديث بمنزلة في الجنة بحسب العمل. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاث منازل: أعلى الجنة وأوسط الجنة وربض الجنة، فهي درجات: أدنى وأوسط وأعلى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا. الجنة درجات ومنازل، الجنة درجات ومنازل، وحظ العبد من منازل الجنة بحسب حظه من الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور عظيمة هي من موجبات دخول الجنة والفوز بالمنازل التي فيها. وانتبه للتدرج حتى ندرك من خلال هذا الحديث مكانة حسن الخلق في نيل ماذا؟ أعلى الدرجات، في نيل أعلى الدرجات وأرفع المنازل في الجنة بحسن الخلق. ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: أنا زعيم، ومعنى أنا زعيم أي أنا ضامن، أنا زعيم، أنا ضامن، أي أضمن لمن يقوم بهذه الخصلة بما ذكر. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الملاحات والخصومة والجدال، ومن شأن المراء أنه يوغر الصدور، وربما أوجد العداوات، وربما ترتب عليه النفرة. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على ترك المراء حتى لو كان المرء محق، إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة. أما إذا كان في حدود المجادلة بالتي أحسن والرفق وتحري الحق وطلب الإصابة للحق فلا بأس به. ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن إذا وصل الأمر إلى المراء، إذا وصل إلى المراء، فمن الخير للمرء أن يكف عن المراء حتى ولو كان صاحب الحق، فهذا له منزلة في الجنة. ثم هناك من له منزلة أعلى من هذه المنزلة، من هو؟ قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وإن كان مازحا، من الناس من يكذب لإضحاك الناس، يقول أنا أمزح، ما لست جادا، أفعل ذلك مازحا. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، يكذب ليضحك الناس. الكذب مذموم حتى لو كان المرء يفعله مازحا أو يفعله ليضحك الناس. قال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. فتجنب الكذب حتى ولو على سبيل المزاح يترتب عليه الفوز بهذه المنزلة في الجنة، وسط الجنة. ثم ذكر المنزلة التي هي الأعلى، أعلى المنزلة التي هي الأعلى، قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وهذا فيه أن حسن الخلق موجب لأعلى المنازل، لأعلى المنازل، والجنة منازل ودرجات، وحسن الخلق موجب لأعلى المنازل. قال أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأعيد ما سبق، لمن حسن خلقه طاعة لله وتقربا إلى الله. أما الذي يتعامل بحسن الخلق لمصالح دنيوية، لمصالح دنيوية ومبتغيات آنية ليس لشيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينال ذلك. إنما الذي ينال ذلك من يتعامل بالخلق الحسن قربة لله، قربة لله عز وجل، ولطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب وعلو المنازل.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب ترك الجدال، وفي بعض الآثار إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. قال وفيه الحث على التخلق بحسن الخلق وترك الكذب. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. قال وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في الحديث الذي قبله عرفنا أن حسن الخلق موجب لعلو المنزلة، بيت بأعلى الجنة بأعلى الجنة. وهذا الذي ذكر في هذا الحديث حديث جابر يؤكد المعنى السابق أن حسن الخلق يعلو به العبد في الجنة، وإذا علا في الجنة ما الذي يحصل؟ تقرب منزلته من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. انظر هذا العلو والرفعة التي تترتب على حسن الخلق وعلو المنازل ورفعة الدرجات في جنات النعيم وقرب المجلس من الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. فهذه كلها حوافز عظيمة ومرغبات للعبد أن يحسن خلقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لما عنده. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. هذه الثلاث كلها تتعلق بالنطق، كلها تتعلق بالنطق، وفيه خطورة النطق، خطورة المنطق، خطورة الكلام إذا كان على هذا الوصف، إذا كان على هذا الوصف الذي ذكر في الحديث الثرثار المتشدق المتفيهق، إذا كان على هذا الوصف. والثرثار كثير الكلام تكلفا، وكثرة الكلام تكلفا موجب لكثرة السقط في الكلام، كثرة السقط في الكلام، لأن من يكثر الكلام، من كان ثرثارا يكثر الكلام تكلفا يكثر سقطه، ومن كثرت سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه النار أولى به. ولهذا يعني مر معنا في الأحاديث التي ساق رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل النار قال الفم والفرج. وهذا فيه أن اللسان أمره خطير جدا، ومشكلة اللسان أن مضرته لا تقتصر عليه بل تصل للبدن كله، تصل للبدن كله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اعوجاج اللسان ومن اعوجاجه هذا الذي ذكر هنا، الثرثرة والتشدق والتفيهق، يؤدي إلى ماذا؟ اعوجاج البدن وعوجاج العمل وانحراف المرء عن طريق الاستقامة، مضرته عظيمة جدا. فليست مضرة اللسان قاصرة على اللسان، بل إنها تتجاوز إلى البدن كله. فهذا فيه التحذير من آفات اللسان، التحذير من آفات اللسان، الثرثرة والتشدق. تشدق قال التطاول على الناس بالكلام، يتكلم بكلام يتفاصح فيه تعظيما لنفسه، تعظيما لنفسه. والمتفيهق قال أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب تكبرا وترافعا وترفعا على العباد، يأتي بالكلمات الغريبة والألفاظ التي ما كل أحد يفهمها، ليس له غرض إلا ماذا؟ إلا العلو على الناس، إلا العلو على الناس والارتفاع عليهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. المتكبرون يعني يتفيهق بالكلام، مثل ما ذكر النووي رحمه الله تعالى، يملأ فمه بالكلام يتوسع فيه يغرب تكبرا وارتفاعا وإظهارا لفضيلته على غيره. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر، قال روى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق أنه قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وهذا التعريف لحسن الخلق من الإمام ابن المبارك رحمه الله، وهو من أجلة علماء التابعين، يعد من أحسن التفسيرات وأوعبها لحسن الخلق. قال حسن الخلق طلاقة الوجه، طلاقة الوجه أي ملاقاة الناس بوجه طليق، بوجه طليق. ثم يتبع ذلك بذل المعروف، وهذه كلمة واسعة، بذل المعروف أي في تعامله مع الناس، ليس المقصود بالمعروف المال، وإنما بذل المعروف كل وجوه الخير، ومن ذلك معاملتهم باللطف، بالرفق، باللين، بالإحسان، بالإكرام، إلى غير ذلك من المعاني ووجوه البذل. قال بذل المعروف وكف الأذى، أي لا يصيب الناس ولا ينالهم من جهته أي أذى، كاف أذى عن الناس. فهذا التعريف لحسن الخلق من عبد الله المبارك من التعريف الجامعة لحسن الخلق. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال الحافظ حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. وقد جمع جماعة محاسن الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
هذه الآية في سورة الأعراف عدها جماعة من أهل العلم أجمع آية في محاسن الأخلاق، عدها جماعة من أهل العلم أجمع آية في محاسن الأخلاق، يعني جمع فيها حسن الخلق، جمع فيها حسن الخلق. وأن حسن الخلق يقوم على هذه الأصول الثلاثة التي ذكرت في الآية. الأول قوله عز وجل خذ العفو، خذ العفو أي أنك عند ملاقاتك للناس وتعاملك معهم ليسوا على درجة واحدة في التعامل في الأخلاق، هذا هين وهذا شديد وهذا رفيق وهذا غليظ، يتفاوتون تفاوتا كبيرا. فخذ العفو، أي خذ من كل إنسان ما سمح به طبعه من تعامل. لن تجد في الناس حتى في أهلك وأولادك وقرابتك وجيرانك لن تجد فيهم تساويا في الأخلاق والتعامل. فمن الناس من تلقى منها الجميل، ومنهم من تلقى منه الغلظة والفظاظة، فأنت خذ من كل إنسان ما سمح به طبعه، ولا تطلب من الجميع أن يكونوا معك على درجة واحدة في التعامل الرفيع، لن تحصل ذلك. فخذ ما سمحت به طباعهم، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، وهذا مثل ما تقدم بذل المعروف. وأمر بالعرف، أي الطيب من القول والعمل، والحسن من القول والعمل. وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، إذا بليت بجاهل فأعرض عنه، أعرض عنه. وأفضل طريقة في التعامل مع الجاهل الإعراض عن جهله، ما تقف معه وتبادله تبادله الحديث وهو يتكلم بجهل. فخير ما يكون مع الجاهل أن يعرض المرء عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يكرم نفسه أن يتعامل مع الجاهل بالجهل الذي يعامله الجاهل به، بل يعرض عنه ويريح نفسه. قال: وأعرض عن الجاهلين. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب. وأيضا في خاتمة هذا الباب أريد أن أشير إلى فائدة مهمة وعظيمة في باب الخلق وحسن الخلق. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الأربعين للنووي نقل فائدة عظيمة عن ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية، ولعلو كعبه ومكانته في الفقه المالكي كان يسمى مالك الصغير. نقل عنه فائدة عظيمة جدا، وهي أنه قال: أحاديث الأخلاق، تعرفون أحاديث الأخلاق كثيرة جدا، الإمام البخاري له مصنف أسماه الأدب المفرد، مجلد كبير كل أحاديث في الأخلاق. فيقول ابن أبي زيد إن أحاديث الأخلاق ترجع إلى أربعة أحاديث، ترجع إلى أربعة أحاديث، بمعنى أن هذه الأربعة الأحاديث جمعت أصول الأخلاق، وجميع الأحاديث التي وردت في الأخلاق كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الأحاديث الأربع كما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله جمعت الأخلاق، جمعت الأخلاق، وترجع إليها أحاديث الأخلاق لكونها جامعة. تأملت في هذه الأحاديث الأربعة وفي وجه كون أحاديث الأخلاق ترجع إليها، أحاديث الأخلاق ترجع إليها وأنها جامعة لأركان الأخلاق، فتبين لي أن الأخلاق تقوم على أربعة أركان، كل حديث من هذه الأحاديث انتظم ركنا منها. الركن الأول من الأركان التي يقوم عليها الخلق أمر يتعلق بالقلب، ولا يمكن أن يكون المرء حسن الخلق إلا إذا اتصف قلبه بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالركن الأول من أركان الأخلاق سلامة القلب، حسن الطوية، طيب السريرة. ولن يكون المرء حسن الخلق إذا كان في قلبه ماذا؟ خلل، إما حسد أو ضغينة أو غل أو غير ذلك. هذا المرض الذي في القلب لا يولد حسن خلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا من أعظم أركان حسن الخلق سلامة الصدر، سلامة الصدر، أن يكون الصدر تجاه المسلمين نقي، ليس فيه غل، ليس فيه حقد، ليس فيه ضغائن، ليس فيه سخائم، واسلوا سخيمة صدري، ليس فيه هذه الأشياء، وإنما فيه ماذا؟ محبة الخير، يحب لهم مثل ما يحب لنفسه، يحب لهم مثل ما يحب لنفسه. رجل قلبه بهذه الصفة يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، مما يحبه لنفسه أن يعامل بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة، فهو يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هذا يولد الخلق الحسن، التعامل الكريم. إذن هذا الركن الأول من أركان الأخلاق دل عليه الحديث الأول، سلامة الصدر. الركن الثاني من أركان الأخلاق صيانة اللسان ورعاية المنطق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. والخلق يرتكز ارتكازا كبيرا على اللسان. انظروا في الحديث الذي مر معنا في آخر هذا الباب لما ذكر حسن الخلق وقرب حسن الخلق من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ذكر ضد حسن الخلق بماذا؟ بشيء يتعلق باللسان. قال: الثرثارون، المتشدقون، المتفيقهون. إذن اللسان يترتب عليه، إذا لم يصن المرء لسانه يترتب عليه فساد الخلق، وإذا صان المرء لسانه يترتب عليه حسن الخلق. الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني في كل مرة يريد المرء أن يتكلم لابد قبل أن يتكلم من أن يزن كلامه، هل هو خير أو شر، هل هو نافع أو ضار، لابد قبل أن يتكلم أن يزن كلامه ثم يتكلم إن كان خيرا أو يكف إن كان شرا. وإذا تأمل المرء في كلامه سيجد أنه قبل أن يتكلم به سيجد أنه لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير لا شر فيه فما كان من هذا النوع فليقل يعني يتكلم به لا حرج عليه ما دام خير. النوع الثاني يتبين له أنه شر، غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، هذه كلها شر وكلها جاءت نصوص في القرآن وجاءت نصوص في السنة تحذر منها وفي عليها وعيد وعقوبات، فأي كلام فيه شر فيه مضرة يصمت لا يتكلم به. هناك نوع ثالث يريد أن يتكلم بكلمة لكن ما اتضحت له هل هي من الخير الواضح أو من الشر الواضح، وتردد فيها، ماذا يصنع بهذه؟ يتكلم بها أو يحبسها؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذه يحبسها إلى متى؟ إلى أن يتبين له، إلى أن يتبين له أمرها، إن كانت من الخير تكلم بها، وربما يتبين له بعد أنها من الشر فيحمد الله أنه سلم من التكلم بها. فهذا أساس من أسس الأخلاق العظيمة، أساس من أسس الأخلاق العظيمة، ركن من أركان الأخلاق رعاية المنطق وصيانة اللسان. الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع رعونة النفس. النفس يصيبها في بعض أوقاتها رعونة، وإذا كان في النفس رعونة وتعامل الإنسان مع الناس وقت رعونة نفسه لن تكون معاملته حسنة، ولن يكون الذي يقوله داخلا في الخلق الحسن. ومن أعظم ما يصيب النفس من رعونة عندما يغضب، الغضب رعونة في النفس، ولهذا لما يتكلم الإنسان وقت الغضب أو يفعل وقت الغضب تكون كلماته وأفعاله ليست موزونة بميزان الخلق، حتى إنه يندم هو على أقواله وأفعاله وقت غضبه. إذا من أساسيات الخلق وأركانه أن الإنسان إذا وجد نفسه أصابتها رعونة في بعض المواقف، يعني كنت في مكان وصار تعامل أغضبك، لا تتعامل مع الناس وقت الغضب لا بقول ولا بفعل. ولهذا في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. وفي حديث آخر قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. هذا كله تنبيه ألا تتعامل لا بأقوال ولا بأفعال وقت ماذا؟ وقت رعونة النفس، لأن رعونة النفس يكون أمر في خلل في النفس يترتب عليه فساد في الأقوال وفساد في الأقوال والأفعال وخروج عن الخلق الحسن. إذا من أساسيات الخلق الحسن، الأركان التي يقوم عليها الخلق الحسن، أن الإنسان لا ينساق مع رعونة النفس. إذا أصاب نفسه شيء من الرعونة يتوقف حتى ماذا؟ حتى تذهب عنها هذه الرعونة وتصفو النفس، وحينئذ يتحدث. الآن الغضب لما يحصل للمرء وانفعال النفس وغليان دم القلب، هل هذا الشيء تطول مدته؟ في الغالب ما يتجاوز دقيقة، في الغالب، والدقيقة هذه مصائب الدنيا كلها حصلت فيها. الدقيقة هذه مصائب كثيرة جدا في الدنيا حصلت فيها، طلاق وضرب وقتل وقل ما شئت كلها تحت الدقيقة هذه. ولو أن الإنسان كان يضبط نفسه وقت الغضب كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، ويكف عن القول وعن الفعل وقت الغضب حتى تهدأ النفس يصبح حسن الخلق. قالوا قديما: الغضب أوله جنون وآخره ندم، هذا الذي يتعامل مع الناس حال غضبه، أول الغضب جنون وآخره ندم. لكن إذا ضبط نفسه عمل بما جاءت الوصية به في الحديث: إذا غضب أحدكم فليسكت، حديث الآخر: إذا غضب أحدكم فليجلس، المقصود أن تنتظر حتى يذهب عن نفسك ماذا؟ الرعونة التي فيها، وتهدأ النفس، حينئذ يستطيع الإنسان أن يتكلم بالكلام اللطيف الرفيق الحسن الهين اللين. الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، كان يريد وصية جامعة، قال: أوصني، قال: لا تغضب، ما زالت نفسه تطلب، قال: أوصني، أعاد عليه، قال: لا تغضب، أعادها ثالثة، قال: أوصني، قال: لا تغضب. جاء في رواية للحديث في المسند أن هذا الصحابي يقول: فتأملت فإذا الغضب جماع الشر. قلت: تأملت ثم عاد علي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أقول له: أوصني وقل لا تغضب، أدركت أن الغضب جماع الشر. فإذا من أساسيات الغضب، من أساسيات حسن الخلق العظيمة، ألا ينساق الإنسان مع رعونة النفس ولا يتعامل مع الناس وقت رعونتها، ينتظر حتى تهدأ نفسه وتسكن، ثم بعد ذلك يتحدث إن أراد أو يفعل إن أراد. لكن وقت الغضب وقت الرعونة من أساسيات حسن الخلق ألا تتعامل مع الناس هذا الوقت، وتكف نفسك عن أي قول أو أي فعل. الرابع من أركان حسن الخلق: ترك الفضول. ترك الفضول، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أرأيتم الرجل الذي يدخل نفسه فيما لا يعنيه؟ هذا رجل فضولي، رجل فضولي يدخل نفسه فيما لا يعنيه، يقحم نفسه، هذا فساد في الخلق، لما تصبح نفسه طالبة لشيء لا يعنيها، طالبة لشيء لا يعنيها. ولهذا أن الناس تنقبض ويتضايقون من الرجل الذي يقحم نفسه، إما بالنظر بعينه يتابع أشياء ما تعنيه، أو بالسؤال، أو بالبحث والتحري، أو بعضهم حتى يرتقي إلى أشد من ذلك، التجسس: ولا تجسسوا. هذا كله دخول للإنسان فيما لا يعنيه، وهذا من فساد الخلق، هذا من فساد الخلق. ولهذا من الأساسيات ترك الفضول. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما نبه عليه العلماء في فهم هذا الحديث وفي معناه أن المقصود ما لا يعنيه، ما لا يعنيه ليس بموجب هوى النفس، ما لا يعنيه ليس بموجب هوى النفس، وإنما بموجب الشرع. عندما تريد أن تقوم هذا المرء، هذا الأمر أيعنيك أو لا يعنيك، لا تضبطه بضابط الهوى، هوى النفس، وإنما بضابط الشرع، بضابط الشرع. ولهذا بعض الناس ينزل الحديث في غير منزلته، مثلا شخص يقابل آخر على خطأ فيتلطف معه ويترفق وينصحه ويذكر له بعض الأحاديث، بعضهم في هذا الموقف يقول له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مما يعني المسلم بأصل الشرع الأمر المعروف أنها المنكر. فالحاصل أن المعنى في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي بضابط الشرع، بضابط الشرع أي الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ف فجمعت هذه الأحاديث الأربعة أركان الأخلاق، جمعت هذه الأحاديث الأربعة أركان الأخلاق. الحديث الأول، ومن المفيد أن الإنسان يستحضر هذه الأحاديث، وأيضا يستحضر أيضا ما حوته من أركان للخلق. الحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثالث: لا تغضب. الحديث الرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بهذا انتهى هذا الباب. هناك مسألة كنت أشرت إلى من يبحث في أي صفحة هذه؟
409
في صفحة 409. نعم
السادس.
نعم، قوله: ما رأيت، قول أنس: ما رأيت ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: ورد في حديث آخر أنه شعث الكف والقدمين. فقيل إن اللين بحسب أصل الخلقة والخشونة لعارض عمل. قلت يراجع هذا الذي هو الشعث، فأحد الإخوة أفادنا بهذه الورقة، قال: جاء في صحيح البخاري تعليقا: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين، شثن القدمين والكفين. فلعل هذه اللفظة تصحفت هنا: شثن القدمين والكفين. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين. قال ابن حجر في الفتح: وقوله شثن أي غليظ الأصابع والراحة. قال ابن بطال: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، مع ضخامتها كانت لينة. وقال الشوكاني في تحفة الأحوذي: فإن قلت هذا يخالف ما رواه البخاري عن أنس قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا أليم من كف النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: قيل اللين في الجلد والغلط في العظام، فيجتمع له نعومة البدن مع القوة، نعومة البدن مع القوة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.